والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية الشرعية والعقلية. بلي نسيت الرابع. بلي. كان الكلام حول خصائص الأصول العملية. قلنا بأنه توجد اتجاهات عديدة لتفسير الفرق بين الأحكام الظاهرية في مجال الأصول العملية والأحكام الظاهرية في مجال الأمارات. ذكرنا عدة وجوه وناقشناها. الوجه الأخير هو الوجه الذي يتبناه السيد الشهير رضوان الله عليه، وقد مضى ذلك مشروحا في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة. وحاصله بشكل مختصر هو أن الأحكام الظاهرية سواء كانت في الأصول العملية أو في الأمارات إنما هي عبارة عن بيان أهمية بعض ملاكات الواقع على بعض ملاكات الأحكام الواقعية على بعض. الحكم الظاهري روحه وجوهره هو بيان أهمية ملاكات الأحكام الواقعية بعضها على بعض عند وقوع التزاحم الحفظي فيما بينها. والتزاحم الحفظي نوع من التزاحم وضحه السيد الشهير رضوان الله عليه في ذاك البحث، حيث ذكر بأنه عندما تختلط الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية على العبد على المكلفين، والمكلف يتورط في الشك في تعيين الأحكام الواقعية عليكم السلام، ولا يعرف في مجموعة من الأحكام الواقعية أن أي منها وجوب أي منها حرمة أي منها إباحة، تختلط عليه الأحكام الواقعية ويحصل له الشك في تعيينها، عندئذ المولى سيواجه التزاحم في مقام حفظه لهذه الملاكات الواقعية. لأن المولى إذ إن أراد أن يحفظ ملاكات الإباحة مثلا لعمم الإباحة حتى تحفظ ملاكات الإباحة، ملاك إطلاق العنان إذا كانت الإباحة ذات ملاك اقتضائية، فذات ملاك اقتضائي، فإن ذا أراد أن يحفظ ملاكات الإباحة في دائرة شك العبد في دائرة اختلاط الملاكات الواقعية على العبد، إذا شاء أن يحفظ في مقام التشريع، إذا شاء أن يحفظ ملاكات الإباحة لعمم الإباحة على كل موارد شك العبد، لكن بذلك يخسر ماذا؟ يخسر ملاكات الوجوب والحرمة. وإذا أراد أن يحفظ ملاكات الأحكام الإلزامية مثلا ملاكات الوجوب والحرمة لعمم الحكم الإلزامي، متى ما احتملت الوجوب ابن على الوجوب، متى ما احتملت الحرمة ابن على الحرمة، ففي كل هذه الدائرة يعمم الإلزام في دائرة الاختلاط والشك، لكنه بذلك يخسر ملاكات الإباحة، الملاكات الاقتضائية للإباحة يخسرها. كما أنه عندما يختلط على العبد موارد مثلا موارد تطابق خبر الثقة مع الواقع وموارد عدم تطابق خبر الثقة مع الواقع، لأن خبر الثقة ليس دائما مطابقا للواقع، أحيانا خبر الثقة مطابق للواقع وأحيانا خبر الثقة لا يطابق الواقع، فعندما يختلط على العبد موارد التطابق مع موارد عدم التطابق، فإن أراد المولى أن يحفظ الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة، عمم الأمر بالعمل بخبر الثقة، قال بأنه في كل الموارد التي لا تعرف فيها أنها هل تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع، أنت ابني على مطابقته للواقع، وبذلك يحفظ تلك الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة. وإذا لكن يخسر الملاكات التي تخالف خبر الثقة، وإذا أراد أن يحفظ الملاكات الواقعية التي تخالف خبر الثقة كان عليه أن يأمر بعدم حجية خبر الثقة، كان عليه أن يقول بأنه أنت كلما أخبر به الثقة أنت لا تبني عليه، حتى يحفظ الملاكات التي الملاكات الواقعية التي هي على خلاف خبر الثقة، وبذلك يخسر الملاكات الواقعية التي هي تطابق خبر الثقة. وهكذا الملاكات الواقعية عندما تختلط على العبد ولا يعرف مواردها بالتعيين، فالمولى يتورى يعني يرى نفسه أنه يواجه التزاحم في مقام الحفظ، في مقام حفظ هذه الملاكات الواقعية، إن عمم البعض خسر البعض الآخر، وإن عمم ذاك البعض خسر هذا البعض، وهكذا. فالمولى يلحظ أهمية هذه الملاكات الواقعية في مقام الحفظ، أي من هذه الملاكات الواقعية، أي طائفة، أي مجموعة من الملاكات الواقعية أولى بالحفظ في عند هذا التزاحم، أو أي من أهم وأولى بالحفظ، فأي مجموعة كانت أولى بالحفظ يعمم الحكم بنحو يحفظ به تلك المجموعة التي هي أهم عندئذ. هذه الأهمية التي على أساسها يعمم الحكم ويصبح هذا الحكم حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري هو تعيين الأهم من الأحكام الواقعية وتعميم الحكم لأجل تلك الأهمية. هذه الأهمية على قسمين، تارة تكون أهمية بلحاظ قوة الاحتمال، وتارة يكون بلحاظ قوة المحتمل. فإن كان بلحاظ قوة المحتمل فهو من الأصول العملية، وإن كان بلحاظ قوة الاحتمال فهو من الأمارات. إن كان بلحاظ قوة المحتمل معنى ذلك أنه لا يلحظ أن هذه المجموعة أقوى احتمالا وتلك المجموعة أضعف احتمالا، وإنما يلحظ ذات تلك الملاكات أن ذات هذه المجموعة من الملاكات أهم من ذات هذه المجموعة من الملاكات، هذا نعبر عنه بأهمية المحتمل بقطع النظر عن أقوائية الاحتمال، بقطع النظر عن أقوائية الاحتمال. كما إذا كانت ملاكات الإباحة أهم من ملاكات الحرمة بقطع النظر عن أن أي منهما أقوى احتمالا، هل أن الإباحة مظنونة أو ليست مظنونة، هل جاء ما يورث الظن بالإباحة أو جاء ما يورث الظن بالحرمة، بقطع النظر عن أسباب الظن. الملاكات الإباحة هي بذاتها إن كانت أهم عند الله من ملاكات الإلزام، ملاكات الإباحة الاقتضائية، ملاك إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان إن كان أهم عند الله من ملاكات الإلزام، فستكون النتيجة أن المولى يقول للعبد بأنك متى ما شككت ودار الأمر في ذهنك بين الإباحة والإلزام ابني على الإباحة، وبذلك تتكون إصالة البراءة أو إصالة الإباحة. فهذا معناه أن ملاكات البراءة أو ملاكات الإباحة الواقعية كانت أهم عند الله، أهم بالحفظ أو لا بالحفظ عند الله من ملاكات الإلزام، فعمم الإباحة عند الشك، عمم البراءة عند الشك. هذا يكون لمراعاة لأهمية بعض الملاكات الواقعية على بعض بلحاظ قوة المحتمل لا بلحاظ قوة الاحتمال، بقطع النظر عن أنه هل ظن العبد بالإباحة أو لم يظن، لا بقطع النظر عن قوة الاحتمال، بقطع النظر عن درجة الاحتمال، متى ما لم تعرف حكمك الواقعي إباحة أو إلزام ابن على الإباحة، هذا لأجل أهمية المحتمل لا لأجل أهمية الاحتمال. هذا شكل من الأهمية التي نعبر عنها بالأهمية بلحاظ قوة المحتمل. والشكل الآخر، النحو الآخر من الأهمية التي قد يراعيها المولى وعلى ضوءها يضع الحكم الظاهري لأجل تقديم بعض الملاكات، ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض، هي الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال. ومعنى الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال أنه متى ما وجد المولى أن مجموعة من الملاكات الواقعية تمتاز بالظن، بنوع خاص من الظن تمتاز بقوة الاحتمال، وفي مقابلها مجموعة أخرى لا تمتاز بهذه الميزة، فحفظ تلك المجموعة من الملاكات الواقعية التي تمتاز بميزة الظن أولى من حفظ المجموعة الأخرى من الملاكات الواقعية التي لا تمتاز بالظن، فيعمم الحكم بنحو يحفظ به الملاكات الواقعية التي بل تتميز بالظن، وإن خسر الملاكات التي لا تتميز بالظن في مقابل ذلك. مثاله حجة خبر الثقة، مثاله حجة خبر الثقة، عندما يختلط على العابد ولا يعرف العابد بأن أخبار الثقات متى تطابق الواقع ومتى لا تطابق الواقع، فجملة من الملاكات الواقعية تطابق أخبار الثقات وجملة من الملاكات الواقعية على خلاف خبر الثقة وهي مختلطة لدى العابد، العابد لا يعرف هذا القسم من ذاك. عندئذ المولى يرى بأن الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة هي مظنونة، لأن خبر الثقة يورث الظن، هي مظنونة، بينما الملاكات الواقعية التي تخالف خبر الثقة ليست مظنونة بل هي موهومة، بل هي يكون الظن على خلافها. فحفظ المجموعة الأولى أولى من المجموعة الثانية، حفظ الملاكات التي تطابق خبر الثقة التي هي مظنونة أولى من حفظ الملاكات الواقعية التي تخالف خبر الثقة، فيأمر بحجية خبر الثقة بشكل مطلق، يعمم حجية خبر الثقة على الجميع لكي يحفظ بذلك المجموعة الأولى. لو عمل المكلف بحجية خبر الثقة دائما سواء في الموارد التي يطابق الواقع والموارد التي لا يطابق الواقع، لو عمل بخبر الثقة بشكل مطلق لحفظ بذلك تلك الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة، ويخسر الملاكات التي تخالف خبر الثقة، وهذا أولى من العكس، هذا أولى من العكس، لأنه الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة تمتاز بالظن، والملاكات التي تخسر لا تمتاز بالظن بل هي موهومة، بل هي على خلاف الظن. وعليه فالمولى لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة التي تمتاز بهذا الظن يعمم حجية خبر الثقة، يحكم بهذا الحكم الظاهري. إذن فالأحكام الظاهرية وإن كانت هي كلها بل تنشأ من ضرورة ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض عند الخلط والاشتباه ووقوع التزاحم في مقام الحفظ، وإن كانت الأحكام الظاهرية كلها لهذا الغرض، لكن هذه الأحكام الظاهرية تارة يلحظ فيها أهمية الناشئة من قوة المحتمل، وتارة تلحظ فيها الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال. فإن لوحظت فيها الأهمية الناشئة من قوة المحتمل دخل في باب الأصول العملية، وإن لوحظت فيها الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال دخلت في الأمارات. غاية الآن حسب تقسيم السيد الشيخ رضوان الله عليه الذي وضحناه في محله في أوائل الجزء الأول، إذا لوحظت قوة الاحتمال فقط دون قوة المحتمل، إذا لوحظت قوة الاحتمال فقط لكانت هي الأمارة. أما إذا لوحظت قوة المحتمل إما وحدها أو مع قوة الاحتمال فهي من الأصول العملية. يعني إذا لوحظت قوة الاحتمال والمحتمل معا فهو ملحق بالأصول العملية، قسم من الأصول العملية، لأن الأصول العملية على قسمين: أصل عملي بحث وأصل عملي محرز أو تنزيلي. يعني بحسب هذا التفسير لا يبقى فرق بين المحرز والتنزيلي، بينما بحسب بلي مباني الآخرين مباني مدرسة النائين يفرقون بين المحرز والتنزيلي، لكن بحسب هذا المبنى ما رح يبقى فرق بين المحرز والتنزيلي. وعلى كل حال، فإذا لوحظت قوة المحتمل فقط كان أصلا عمليا بحثا كما في أصالة البراءة وأصالة الإباحة، وإذا لوحظت قوة الاحتمال والمحتمل معا فكانت هي الأصول العملية المحرزة، كانت هي الأصول العملية المحرزة يمثل لها سيد الشيخ رضوان الله عليه بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. وعلى كل حال هذا توضيح عن الفرق الذي يتبناه السيد الشيخ، الفرق الجوهري الذي يتبناه السيد الشيخ رضوان الله عليه بين الأحكام الظاهرية التي تجعل في باب الأصول العملية والأحكام الظاهرية التي تجعل في باب الإمارات. وعلى أساس هذا الفرق الجوهري السيد الشيخ يفسر كل الآثار التي تترتب على الفرق بين الأصول العملية والإمارات، من تقديم الأمارات على الأصول العملية، ومن كون المثبتات في الأمارات حجة وفي الأصول العملية غير حجة، ومن الآثار الأخرى التي لها مجالاتها. يعني الآن هنا لسنا بصدد تشريح أن هذه الآثار كيف يمكن تفسيرها على أساس هذا الفرق الجوهري. كل أثر من هذه الآثار له محله، له مجاله الخاص به يشرح في بحث مثبتات الأصول ومثبتات الأمارات، أظن بحثناها في الجزء الأول، وهناك وضحنا كيف أن السيد الشيخ رضوان الله عليه يجعل ذلك مبتنيا على هذا الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول. هذا الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول هو الذي يفسر حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. قلنا أن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل عن الأحكام الواقعية، ملاك الحكم الظاهري دائما هو الحفاظ على مجموعة من ملاكات الأحكام الواقعية. الحكم الظاهري أصلا ليس له ملاك مستقل لا في الجاعل ولا في المجعول، وهذا هو امتياز نظرية السيد الشيخ عن باقي النظريات في تفسير الأحكام الظاهرية. باقي النظريات الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية أنهم يؤمنون بأن الحكم الظاهري لا بد له من ملاك، إما في متعلقه وإما في نفس جعله، هذه نظريات العلماء الآخرين. أما السيد الشيخ رضوان الله عليه أصلا يقول بأن الأحكام الظاهرية ليس لها ملاكات خاصة بها لا في الجعل ولا في المتعلق، وإنما الأحكام الظاهرية تجعل من قبل المولى لأجل الحفاظ على ملاكات الواقع، فملاكاتها هي ملاكات الواقع، وإن لم تكن في متعلقها بل في موضع آخر لأجل الترجيح موضعا على موضع، لأجل ترجيح مجموعة على مجموعة، المولى يعمم الحكم الظاهري، يجعل الحكم الظاهري عام يشمل المجموعة التي فيها الملاك ويشمل المجموعة التي يخسر الملاك فيها. فحتى في المجموعة التي يخسر الملاك فيها الحكم الظاهري يجري، لكن لأجل من؟ لأجل حفاظ المجموعة الأولى، ليعمم الحكم على المجموعة الثانية ويتحمل الخسارة فيها لأجل الحفاظ على ملاكات المجموعة الأولى. إذن فالداعي لجعل هذا الحكم الظاهري حتى في المورد التي يقع فيه خسارة، الداعي على ذلك هو الحفاظ على تلك الملاكات الواقعية من المجموعة الأولى التي تحفظ. إذن فالحكم الظاهري ربما يؤدي إلى خسارة في متعلقه، لكن هذا لأجل الحفاظ على ملاكات الموارد الأخرى، ملاكات الموارد الأخرى. وعلى كل حال فأسير الشيخ رضوان الله عليه بهذا يفرق بين الأمارات والأصول العملية، ويفسر جميع الآثار المترتبة على الفرق بين الأمارات والأصول العملية. لاحظوا العبارة، السيد هنا طبعا يشير إشارة عابرة لأنه مشروح ذلك مضى في أوائل الجزء الأول. الرابع ما حققناه في الجزء السابق من هذه الحلقة الثالثة، من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل. الأصل العملي لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية، لوحظت فيه أهمية المحتمل إما وحدها أو مع أهمية الاحتمال، لأن أهمية المحتمل إن كانت وحدها فهو أصل عملي بحت، وإن كانت مع أهمية الاحتمال فهو أصل عملي محرز. لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي. ما معنى التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه؟ هذا توضيحه ما شرحته لكم، من أنه العابر عندما يختلط عليه الملاكات الواقعية المولى يواجه تزاحما في مقام حفظ هذه الملاكات الواقعية، لو حفظ مجموعة لخسر مجموعة أخرى، فيقع في مقام حفظ الملاكات الواقعية يواجه التزاحم، المولى يواجه التزاحم، ليس هذا التزاحم يواجهه العابد بل يواجهه المولى في مقام الحفظ التشريعي. كيف يشرع حتى يحفظ أكبر قدر ممكن، أهم قدر ممكن من الملاكات الواقعية، فيواجه تزاحما. هذا التزاحم يعبر عنه السيد الشهيد بالتزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ، هذا المصطلح الذي يجري عليه السيد الشهيد. يقول عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه. فإذا كان إذا لاحظ أهمية المحتمل فهو أصل عملي، سواء كان مع أهمية الاحتمال أو أهمية المحتمل وحدها. بينما لو لوحظت أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا، فقط أهمية الاحتمال بدون أهمية المحتمل، إذا لوحظت أهمية الاحتمال فقط، فقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة هي بينما لوحظت في أدلة الحجية، يعني في الأمارات، أدلة حجية الأمارات يقصد، بينما لوحظت في أدلة حجية الأمارات الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضاً، قوة الاحتمال فقط. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها. في بحث حجية المثبتات هناك شرحنا أنه كيف أن هذا الفارق بين الأمارات والأصول يفسر لنا حجية مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول العملية. الأصول العملية الشرعية والعقلية. الأصول العملية التي شرحناها إلى هذا الحد ووضحنا فرقها عن الأمارات، إنما قصدنا بها الأصول العملية الشرعية، وهناك أصول عملية أخرى هي عقلية، لا بد من توضيح الفرق بينها وبين الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية على قسمين، الأصول العملية تارة تكون أصول عملية شرعية، وتارة أخرى تكون أصول عملية عقلية. وإلى حد الآن كنا نقصد بالأصول العملية الأصول العملية الشرعية التي وضحنا الفرق بينها وبين الأمارات. والآن نريد أن نعرف الفرق بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. أساسا ماذا يقصد بالأصول العملية الشرعية وماذا يقصد بالأصول العملية العقلية؟ المقصود بالأصول العملية الشرعية هي الأصول العملية التي يجعلها الشارع لتعيين وظيفة العبد، يجعلها الشارع عند الشك وبلحاظ ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض. هذا الذي شرحناه، أن كل حكم ظاهري جعله الشارع بلحاظ أهمية بعض الملاكات الواقعية على بعض عند التزاحم الحفظي سمي ذلك بالأصل العملي، وفيما إذا كان بلحاظ قوة محتمل فسمي ذلك بالأصول العملية الشرعية. هذه هي الأصول العملية الشرعية. وأما الأصول العملية العقلية، الأصول العملية العقلية فهي عبارة عن إدراك العقل لحدود دائرة حق الطاعة، حق طاعة المولى عند الشك، عندما يشك المكلف في تكليف المولى هل يحكم العقل بضرورة الطاعة أو يحكم بعدم ضرورة الطاعة؟ حكم العقل بضرورة الطاعة أو بعدم ضرورة الطاعة أصل عملي عقلي. تارة يحكم العقل بضرورة الطاعة وتارة يحكم العقل بعدم ضرورة الطاعة. حكم العقل بضرورة الطاعة تارة وبعدم ضرورة الطاعة تارة أخرى في حالات الشك هي أحكام، هي أصول عملية عقلية. فمثلا قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في حالة الشك في الامتثال، في حالة الشك في الامتثال تجري هذه القاعدة. لو كان الحكم قطعيا، لو كان التكليف قطعيا، اشتغال الذمة بتكليف معين إذا كان قطعيا، اشتغلت ذمتي بهذا التكليف قطعا، بعد ذلك شككت في فراغ ذمتي، شككت في أنه هل حصل الامتثال أو لم يحصل الامتثال، وهنا ماذا يقال؟ يقال أن العقل يحكم بضرورة تحصيل الامتثال إلى حد يقطع بحصول الامتثال، بضرورة التحرك نحو ذلك العمل، نحو ذلك التكليف إلى حد يحصل اليقين بالامتثال. فلو عمل عملا شك أنه حقق به الامتثال أو لم يحقق به الامتثال، أنا ذاك اليوم مثلت بمثال إطلاق الرصاص في قلب الكافر إلى أن يحصل القاطع بقتله، أحد الطلاب من بعدين قال لي شنو هاي فكرة إرهابية، تعال اطلق الرصاص واطلق عشرات المرات حتى يحصل لك اليقين، حتى يحصل لك اليقين بقتل هذا الكافر. وعلى كل حال هذا المثال بالنسبة إلى الكفار ما يخالف، احنا نلتزم أن نكون إرهابيين، لأن الآية القرآنية تقول بلي شنو حول الكفار ورحماء بينكم بينهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، احنا نفتخر بأن نكون أشداء على الكفار. وعلى كل حال إذا وجب قتل كافرين هذا اشتغال الذمة باشتغال يقيني، ثم شككنا بأن هو هل فرغت ذمتنا أو لا، هل حصل الامتثال أو لا، أطلقنا إطلاقة واحدة وهل حصل به القاتل أو لم يحصل به القاتل، شككنا. هنا مجال قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني،
يعني أنه لا بد وأن نكرر الإطلاق على هذا الكافر إلى أن يحصل اليقين بالقاتل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فهذا في الحقيقة مرجعه إلى أن حق طاعة المولى يظل قائما على عاتقنا إلى أن يحصل اليقين بالفراغ. ما لم يحصل اليقين بالفراغ يظل المولى يحق له الطاعة، يحق له أن يؤاخذنا، يحق له أن يؤاخذنا على عدم الطاعة فيما إذا لم تحصل الطاعة. لو لم تحصل الطاعة لأن العبد اكتفى باحتمال الطاعة، لو أن العبد اكتفى باحتمال الطاعة، باحتمال حصول الطاعة، وفي الواقع لم تحصل الطاعة، يحق للمولى أن يؤاخذنا ويعاقبنا عليه ويقول بأنك لما لم تحقق الطاعة. إذن فلا زال حق الطاعة جاري على عاتقنا، فلا بد وأن نفعل إلى أن يحصل لنا اليقين بالطاعة. هذا مرجعه إلى حكم العاقل بطاعة المولى. وهكذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بها، قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بها من الأصول العملية العقلية، لأن هذه القاعدة تقول بأننا متى ما شككنا في التكليف، لا الشك في الامتثال بل الشك في التكليف، في أنه هل كلفنا الشارع بمثل هذا التكليف أو لم يكلفنا، هل كلفنا الشارع، هل أوجب علينا الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يوجب علينا، لو لم يقم على ذلك دليل واستقر الشك عندنا تجري حسب رأي المشهور تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومرجع ذلك إلى أن المولى ليس له حق الطاعة عند الشك في التكليف. هذا أيضا سيكون حكما عقليا في تحديد دائرة حق طاعة المولى. إذن الأصول العملية العقلية هي عبارة عن إدراكات عقلية في مجال حق طاعة المولى. الإدراكات العقلية في مجالات حق طاعة المولى هي الأصول العملية العقلية التي تارة تدل على ضرورة الطاعة وتارة تدل على عدم ضرورة الطاعة. هذه هي الأصول العملية العقلية. هذا هو الفرق الإجمالي بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. وبعد ذلك يعدد السيد الشيخ رضوان الله عليه جملة من الفوارق والمميزات بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. لاحظوا نطبق هاي المقدمة نطبقها على العبارة الأصول العملية الشرعية والعقلية. تنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، هذه الأصول العملية الشرعية التي شرحناها والتي وضحنا فرقها عن الإمارات هي الأصول العملية الشرعية، ومردها إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. أحكام ظاهرية شرعية لوحظت فيها ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض على أساس الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، سواء كان مع قوة الاحتمال حتى يصير أصل عملي محرز أو بدون قوة الاحتمال حتى يصير أصل عملي بحث. هذه هي الأصول العملية الشرعية. وأما العقلية والعقلية وظائف عملية عقلية، ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا ونفيان. تارة يحكم العقل بحق الطاعة بثبوت حق الطاعة، وتارة يحكم العقل بنفي حق الطاعة. فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. لو أنك عملت بمستوى معين من العمل وشككت في أن عملك هذا هل حقق الطاعة أو لم يحقق الطاعة، لم يجز لك أن تكتفي بذلك. عقلا لابد لك أن تعيد وتكرر العمل إلى أن يحصل لك اليقين بالطاعة. وهذا ما يسمى بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا حكم عقلي يعبر عنه بالأصول العملية العقلية، هذا أصل عملي عقلي. مثال آخر، حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، مرجعه إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، يعني أن حق طاعة المولى يختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة، هذا معنى أن حق طاعة المولى لا يشمل التكاليف المشكوكة، فهذا نفي لحق طاعة المولى في حالات الشك، هذا هم أيضا حكم عقلي من الأصول العملية العقلية طبعا عند القائلين به. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا، أما قاعدة حق الطاعة عندنا عند السيد الشهيد يرجع إلى توسعة دائرة حق الطاعة، يرجع إلى هذا هم أيضا من الأصول العملية العقلية. إذن قاعدة حق الطاعة عندنا، قاعدة مبدأ حق الطاعة بل مسلك حق الطاعة عندنا في مقابل القائلين بقبح العقاب بلا بيان، هذا المسلك مسلك حق الطاعة أيضا أصل عملي عقلي من الأصول العملية العقلية. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة وهكذا. إذن كل إدراك عقلي كان يرجع إلى حدود حق طاعة المولى سمي بالأصول العملية العقلية. وللقسمين مميزات، يمكن ذكر جملة منها، بس الأول والثاني نقدر ناخذه بسرعة. أولا، الفرق الأول بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية أن الأصول العملية الشرعية هي أحكام شرعية تصدر من الشارع، والأصول العملية العقلية هي من مدركات العقل العملي، يعني من إدراك الحسن والقبح، لأنه يقبح مخالفة المولى. وقلنا بأن الأصول العملية العقلية في تحديد حق طاعة المولى، وتحديد حق طاعة المولى يرجع إلى إدراك الحسن والقبح، يعني من القبيح مخالفة المولى أو ليس من القبيح مخالفة المولى. حق طاعة المولى ما معنى الحق؟ يعني يقبح مخالفته. عندما يدرك العاقل حق طاعة المولى، إدراك حق طاعة المولى بمعنى أنه يقبح، أن العاقل يدرك قبح مخالفته، هذا معنى. معنى إدراك حق طاعة المولى يعني أنه يدرك قبح مخالفة المولى. وهكذا عندما يدرك حق بل عدم حق الطاعة، يعني يدرك بأن مخالفته ليس قبيحا، لا يحق له أن يؤاخذنا، يعني ليس قبيحا، فهذا مرجعه إلى حكم العقل العملي، بينما الأصول العملية الشرعية مرجعها إلى أحكام شرعية تصدر من الشارع. هذا هو الفرق الأول الذي هو الفرق الرئيسي، الذي هو الفرق الرئيسي بين الأحكام بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. لاحظوا أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. ثانيا، الفرق الثاني هو أنه الأصول العملية الشرعية ليس من الضروري أن تأتي في كل المجالات، ليس من الضروري أن يكون في كل مورد من موارد الشك حكم أصل عملي شرعي، إذ ربما الشارع لا يشرع أصلا عمليا شرعيا من قبله في بعض موارد الشك، ويكتفي بما يحكم به العاقل. ربما الشارع في بعض مجالات الشك يكتفي بما يحكم به العاقل ولا يشرع أصلا عمليا شرعيا، هذا معقول، من المعقول أن لا يشرع المولى أصلا عمليا شرعيا في بعض موارد الشك. إذن فليس من الضروري أن يكون في جميع موارد الشك أصل عملي شرعي، بينما بالنسبة إلى الأصل العملي العقلي من الضروري وجود أصل عملي عقلي في جميع موارد الشك، بحيث لولا الحكم الشرعي لكان العقل يعين تكليفنا، يعين موقفنا، لابد من وجود حكم عقلي في جميع موارد الشك لولا الأصل العملي شرعي. نعم ربما يأتي أصل عملي شرعي ويرتفع بذلك حكم العاقل كما سيأتي إن شاء الله في بعض الفوارق الأخرى، أنه ربما يكون الحكم العقلي مقيدا بعدم ورود أصل عملي شرعي، فإذا ورد أصل عملي شرعي الحكم العقلي يزول. لكن هذا لا يعني أنه ما يوجد حكم عقلي من الأساس، من الأساس يوجد حكم عقلي في جميع موارد الشك، يوجد حكم عقلي لا بد من وجود حكم عقلي في جميع موارد الشك، إذ أنه نسأل العقل في كل مورد من موارد الشك، نسأل العقل هل يوجد للمولى حق طاعة أو لا يوجد للمولى حق طاعة، إما يدرك العقل أن للمولى حق الطاعة أو يدرك بأنه ليس للمولى حق الطاعة. إذن ففي جميع موارد الشك لا بد من وجود حكم عقلي عملي لتعيين الموقف العملي للإنسان الشاك عقلا. غاية الأمر أن بعض هذه الأحكام العقلية مقيدة بعدم ورود أصل عملي شرعي، إذا كان مقيدا بعدم ورود أصل عملي شرعي فعندما يأتي الأصل العملي الشرعي هذا الحكم العقلي يزول، هذا أمر آخر. إذن فالأصل العملي العقلي، الأصول العملية العقلية لا بد من إدراكها، لا بد من وجودها في جميع موارد الشك، بينما الأصل العملي الشرعي ليس من الضروري ذلك. في الأصول العملية الشرعية ليس من الضروري أن تشمل جميع موارد الشك. ناشئ من العمل أن العقل له حكم بالطاعة وعدم الطاعة، ودائما في كل مورد شككنا نرجع إلى العقل، فإما يحكم بالطاعة أو يحكم بعدم الطاعة، فما يبقى الشك، العقل ما يبقى شاك، العقل ما يبقى أن يقول ما أدري هل له حق الطاعة أو ليس له حق الطاعة. العقل
وجود الأصل العمل الشرعي هل يلغي الأصل العمل العقلي أو لا يكون المعيار؟
هذا يختلف باختلاف حكم العقل، أن حكم العقل تارة يكون مقيدا بقيد عقلي، تارة يكون مقيدا وتارة لا يكون مقيدا، هذا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. إن كان حكم العقل مقيدا بعدم ورود الأصل الشرعي فعندما يرد الأصل الشرعي الحكم العقلي يزول بورود الأصل الشرعي، وإذا لم يكن مقيدا فلا لا لا يمكن أن يأتي أصل شرعي. لاحظوا بسرعة، نقول أنه ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وإنما هو تابع لدليله، لدليل الأصول العملية الشرعية. فقد يوكل الشارع، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشك إلى عقله العملي، ربما لا يشرع له أصلا عمليا شرعيا، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه بوجه، يعني بوجه من الوجود، في كل شك لا بد من وجوده حكما عقليا عملي، أصلا عمليا عقلي في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. والحمد لله رب العالمين.